الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الكلمة إخواني في لقائنا الأسبوعي متعلقة بشيء من الأحكام المتعلقة بهذا الموسم الذي نعيشه. وحقيقة جاءتني بعض الرسائل يعني في العصر على أنه ستمطر في هذه الليلة أو مثل هذه الرسائل، فكنت من قبل قد جمعت بعض السنن والأحكام المتعلقة بالمطر وما يسن فعله عند نزول المطر. قد ينزل المطر ويخرج الإنسان ويذهب ويفرح ويخرج ويتنزه ويغفل عن بعض السنن التي لو أداها لو فعلها لأجر على ذلك. فتخيلوا إخواني، يعني أمور قد نعيشها ونراها تذهب عنا، ولكن لو استحضرنا النية وطبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجرنا على ذلك. فليحرص الإنسان في حياته، في خروجه من بيته أذكار الخروج من البيت، في الدخول أذكار الدخول من البيت، أذكار الصباح أذكار المساء، هذه السنن التي المتعلقة بحياتك اليومية. تخيل حياتك كلها في طاعة الله عز وجل، لسانك رطب بذكر الله عز وجل بالأذكار المشروعة في الصباح وفي المساء، أذكار بعد الصلاة وغير ذلك. نختصر حقيقة حتى لا نطيل في هذه الأحكام، وهي بعض الأحكام ليست كل الأحكام المتعلقة بالمطر. المسألة الأولى حقيقة التي نود أن نذكر بها أن المطر آية من آيات الله عز وجل. المطر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم تغير عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا رأى الغيم ألا يغفل اللجوء إلى الله عز وجل، استشعار ما كان يستشعره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفرح بنزول المطر وغير ذلك، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلجأ إلى الله عز وجل إذا رأى السحاب ورأى الغيم. من ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أبي بكر، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. اشتدت الريح، جاءت الغيوم في السماء، عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله زوجته وتعرف تغير الوجه، تقول أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأت هذا التغير، قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. انظر إلى الفرح، لأن المطر والماء الذي ينزل من السماء فيه حياة الأرض، فيه حياة البهائم، فيفرح الإنسان بذلك. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا كما جاء في كتاب الله عز وجل. إذن لابد على الإنسان أن يقف ويستشعر ذلك ويلجأ إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن لا يكون في هذا السحاب عذاب لنا، وأن لا يكون في هذا السحاب شر لنا، وإن كنا نفرح بنزول المطر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أحوال الناس في هذا الفرح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة. إذا رأى الغيم في السماء النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل حتى لو كان في صلاة، طبعا في صلاة النوافل أو في ذكر الله عز وجل، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا هنيئا كما في رواية، سيأتينا بعض الأذكار القولية أو السنن القولية المتعلقة بالمطر. فلا يغفل الإنسان إذا رأى الغيم والسحاب والناشئ في السماء أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. المسألة الثانية، وقد تطرقنا إلى شيء يعني فيما سبق في المسألة الأولى، وهو إذا هبت الريح. حقيقة كثير من العوام إذا هبت الريح قد يدرج على لسانهم، خاصة إذا اشتدت اللعن، يلعنون الريح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. أي نوع من أنواع السب واللعن والطعن والكلام البذيء على الريح، لأنها مخلوقة مسيرة من الله عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي سيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. إذا اشتدت الريح اسأل الله عز وجل من خيرها وتعوذ بالله من شرها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العوام وبعض الناس إذا رأى الريح قال: لعنة الله على هذه الريح، وسمعنا بعضهم يقول هذه الكلام. فلا بد علينا أن نعرف أن هذه الريح قد سيرها الله عز وجل، قد خلقها الله عز وجل، فهي مأمورة بأمر الله عز وجل، حتى لو حصل بها الخراب، حتى لو حصل بها الهدم، حتى لو حصل بها الغرق وغير ذلك من الأمور التي يكرهها الإنسان، لا يسبها بل يتعوذ بالله من شرها. المسألة الثالثة، وهي بعض السنن القولية والفعلية إذا نزل المطر وإذا نزل الغيث. يسن كما سبق في رواية أن يقال إذا نزل المطر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: اللهم صيبا نافعا. وفي رواية أخرى: اللهم سيبا نافعا. صيبا وسيبا نافعا، كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيب معناه في اللغة هو المطر المنهمر المتدفق، اللهم صيبا نافعا. وأما السيب فهو العطاء، وكل ذلك يطلق على المطر، ينزل منهمرا قويا، وكذلك هو عطاء من الله عز وجل. فتسأل الله عز وجل أن يكون هذا المطر المنهمر وهذا العطاء الذي نزل من الله عز وجل أن يكون نافعا للعباد وأن يكون نافعا للبلاد. يسن كذلك من السنن القولية أن تقول رحمة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنني في صحيح مسلم. إذا نزل المطر تقول رحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال رحمة، هذا في صحيح مسلم. هذا من الأذكار، وقد يكون قلة من يقول هذا الذكر. إذن عندنا: اللهم صيبا نافعا، اللهم سيبا نافعا، رحمة، هذا كله من السنن القولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسن عند نزول المطر كما ثبت في الصحيحين، وهذا الحديث حتى ورد في كتاب التوحيد الجميع يحفظه، أن يقال عند نزول المطر وبعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. كل هذا المطر يكون بفضل الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. من السنن الفعلية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكشف عن بدنه حتى يصيبه شيء من هذا المطر. فيسن للإنسان أن يكشف من بدنه، سواء من رأسه أو من يده أو من ساقه، حتى يصيبه شيء من هذا المطر الذي هو حديث عهد بربه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا أو أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه. حسر يعني كشف عن ثوبه عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أصابه من المطر. انظر إلى مثل هذه السنن، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط تخرج ويصيبك ولا تستشعر ولا تنوي أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة خرجنا وأصابنا المرض ولا نستحضر ذلك، ولكن تخيل يصيبك هذا المطر وأن تستحضر أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بدنه، عن شيء من بدنه، حتى أصابه المطر، فقلنا، يعني يقول أنس، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه، يعني مخلوق جديد قد خلقه الله عز وجل في هذه في هذا الوقت وفي هذا الزمن. وقد ورد أن الدعاء كذلك من السنن، يعني احرص عليها دائما، نحرص على أوقات استجابة الدعاء، بعد الجمعة أو قبيل المغرب، آخر ساعة من عصر يوم الجمعة وغير ذلك من أوقات استجابة الدعاء. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقد حسنه بعض أهل العلم، أن الدعاء مستجاب عند نزول الغيث ونزول المطر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش. هناك معركة، غزو، حرب بين المسلمين والكفار، الدعاء مستجاب عند التقاء الجيوش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة الدعاء مستجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونزول الغيث. ثلاثة مواضع. هناك مواضع أخرى، ولكن وردت هذه المواضع في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من الأمور المصاحبة للمطر البرق والرعد، وهي آيات من الله عز وجل. أنا ودي أسأل الشباب الصغار اللي وراء، ها كلكم تسمعون، ما الفرق بين البرق والرعد؟ من يجاوبنا نعطي كتاب اسم العظماء العشرة هدية. ايش رايك ابو جاسم؟ ها من شو الفرق بين الرعد والبرق؟ في احد يعرف؟ ها اي نعم، هي ايات من الله عز وجل، بس اي وحده الصوتيه واي وحده المرئيه؟ ها يغششك ابوك ترى، ان شاء الله يغلط.
كتاب ثمين.
ها كتاب ثمين. ها كتاب ثمين. ها ايش رايكم يا اخوان؟ ترى ها يقول الرعد اللي يطلع صوت. ها نعيد، ما عليه، ركز لان ابوك قاعد يغششك هني. ها شنو اللي يطلع؟ شنو هو؟ ما عليه، هو ترى اشكل، ترى يعرفون العيال جزاهم الله خير ودارسينها في العلوم وكذا، بس ربكة السؤال انا بنشطهم شوي عشان يركزون. سيأتي الحين. ها أقول لهم، ها شو الفرق الحين؟ ها تفضل. حلو اللي يصعد فوق. ها الرعد قصد ال، ما علي نشط الذاكرة شوي. هاي باتل إن جاوبت صحيح، بس لو تركز فيها وتجاوب. ها ها الرعد شنو؟ في ظاهرة صوتية صح، في شيء نسمع حنا دلو صح، وفي شيء نشوف ليت، هذا البرق. ها صحيح، يعني البرق هو الليت اللي نشوف ليت، ها، والرعد صوت من غير، وقد يجتمعان. ممتاز، له جائزة الكتاب. ها خذ الكتاب اليوم، طيب لك الجائزة يا باتل، جزاك الله خير. من الأمور المصاحبة للمطر مثل ما ذكرنا البرق والرعد، وذكر الشيخ باتل محمد الرشيدي جزاه الله خير الإجابة صحيحة، ترى مسجل الكلمة، يعني رد لها باليوتيوب مذكور اسمك، فإجابته صحيحة. اللي جاوب صح ترى نذكر اسمه في ال، يرجع يوتيوب، وترى لازم تقص وتحط صورته بعد وقت الكلمة. فهي من آيات الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل هذه الآيات في كتابه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حقيقة يا أخوان، تخيل هذا الرعد وهذا البرق وتستحضر هذه الآية، لو تقرأها الله عز وجل يذكر أنها من آيات الله عز وجل، فيقف الإنسان معها وقفات حقيقة، آيات لأصحاب العقول. إذا قف، كيف خلقها الله عز وجل؟ يعني عظم هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، يعني فيه من الكهرباء، وفيه من القوة، وفيه من الأمور، وهذا قد يكون شيء يعني من أصغر مخلوقات الله عز وجل. نعم هناك مخلوقات صغيرة، ولكن الله عز وجل قادر على أعظم من ذلك بكثير. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الرعد والبرق كما جاء في آيات أخرى جند من جنود الله عز وجل، يسخره عز وجل حيث يشاء. قال الله عز وجل، انظر لما نقول جند من جند الله عز وجل، لا نريد أن نربط أبناءنا وبناتنا فقط مع ظواهر علمية في العلوم. قل هذا جند، هذا من جنود الله عز وجل، ليتعلم هيا عيالنا مع الظاهرة الصوتية والمرئية. البرق والرعد من جنود الله عز وجل. وبالقرآن يقول الله سبحانه وتعالى، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يرسل الله عز وجل هذه الآيات وهي من جنود الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأريد الاختصار حتى لا يشوش علينا يعني الأصوات الخارجية. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو. اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم اختبار، يريدون المعلومات، ما هو الرعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. ليست فقط ظاهرة علمية، نعم ظاهرة علمية خلقها الله عز وجل، وهناك ملك من الملائكة معه المخاريق هو الذي يسوق هذا الرعد. انظر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخبر وهو الصادق المصدوق، قال يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا اليهود السؤال الآخر، فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا صدقت، عندهم علم من الكتاب. فلما سألوه اختبارا فأجاب بما لديهم من العلم السابق من الكتاب، فقالوا صدقت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السحاب ينطق ويضحك. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. هذا صحح الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح المسند. ينشئ الله سبحانه وتعالى السحاب، هذا ليس من عندنا تفسيرا، بل هذا بنص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في شرح أو التعليق على هذا الحديث، قال والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق، الله أعلم. هذا من كلام ابن كثير في تفسير وشرح هذا الحديث. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الآن أختصر الكلام على البرق والرعد، كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له، وقال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. كيف الراعي يوجه الغنم يمين ويصوت لها ويدعو لها بصوته، انظر هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. المسألة الخامسة والتي أختم بها هذه الكلمة، وإن كنا أردنا الاختصار، إذا اشتد المطر وتأذى الناس من استمراره وهطوله وابتلي الناس، فهنا يشرع دعاء الاستصحاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الثانية. الجمعة الأولى جاء الرجل إلى النبي وهو في الخطبة قال يا رسول الله هلكت الأموال، ادعو الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كثرت الأمطار، جاء نفس الرجل في الجمعة التي تليها قال هلكت الأموال من شدة الأمطار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هذا إذا كان المطر مستمراً وقد يؤذي الناس وقد تتضرر البهائم فيشرع من ذلك. تذكرون المطر في ليس السنة السابقة والتي قبلها، من السنن ليس فقط مطر قوي ومطر قوي، علموا الناس، ادعوا ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل. تذكرون السيارات غرقت وهناك من مات وهناك من كذا، قل قليلا من سمعنا من يوجه الناس ارفعوا أيديكم قلوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال على الضراب على الآكام. والله ما سمعنا أحد إلا قلة قليلة من يذكر بهذا الحديث وهو دعاء الاستصحاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.